أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان لها كلام في الأمر الثاني الذي هو عبارة عن أن رأس السنة لو تحدث بظهور الربح مثلا، فهل يكون رأس السنة هذا هو رأس سنته الخمسية في جميع السنين القادمة الآتية، أو لا، أن تحديد رأس السنة في السنوات القادمة يكون تابع لظهور الربح فيها كما هو الحال في السنة الأولى، كما أن السنة الأولى حددنا مبدأ السنة على أساس ظهور الربح، في السنة الثانية أيضا نحدد رأس السنة على أساس ظهور الربح. كلام كان في هذا. ذكرنا في الدرس السابق أن الظهور الأول للدليل هو الاحتمال الثاني اللي اخترنا، بمعنى أن رأس السنة في السنة الثانية يتحدد على أساس ظهور الربح، هذا الظهور الأول للدليل. لماذا؟ لأن المفروض أننا لا نتكلم في هذه المسألة إلا بعد الفراغ عن ظهور الدليل في ماذا؟ في استثناء سنة المهلة، وظهور الدليل في أن بداية السنة هو شنو؟ هو ظهور الربح. بعد أن نفرغ عن هذا يقع الكلام في أنه هذا بداية السنة، بداية ظهور الربح في السنة الأولى، هل يكون بداية السنة السنة الثانية أو بداية السنة الثالثة وهكذا. فإذا نحن فارغون عن ظهور الدليل في أن مبدأ سنة المؤنة هو شنو؟ ظهور الربح. أقول هذا الدليل ليس فيه أي إشارة أو علامة على أن هذا المعنى مختص بالسنة شنو الأولى، ليس فيه ظهور في ذلك، ليس فيه إشارة إلى ذلك، أن هذا المعنى مختص بالسنة الأولى، يعني أن تحديد رأس السنة بظهور الربح هذا مختص بالسنة الأولى، السنة الثانية لا، لا يتحدد رأس السنة فيها بماذا؟ بظهور الربح، يعني شيء آخر. هذا لا يفهم من الأدلة، الذي يفهم من الأدلة أن زمان ظهور الربح هو زمان ماذا؟ رأس السنة، سنة المؤنة تبدأ من حين ماذا؟ من حين ظهور الربح، هذا معنى يمكن تطبيقه على السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة وهكذا. اختصاص هذا المعنى بالسنة الأولى لا يفهم من هذه الأدلة، ولذا نقول أن مقتضى الظهور الأول للأدلة هو ماذا؟ هو الاحتمال الثاني للاحتمال الأول، بمعنى أن تشخيص مبدأ سنة المؤنة في السنة الثانية بعد انتهاء السنة الأولى أيضا يكون تابعا لمن؟ لظهور الربح، يكون تابعا لظهور الربح، هذا هو مقتضى الظهور الأول للأدلة. نعم، لا أشكال، إذا قامت قرينة، قامت قرينة على خلال ذلك لا مانع من ذلك، نلتزم بذلك. إذا قامت قرينة على لا، على أنه لا يقطع ظهور الربح في السنة الثانية، وإنما يكون كما هو الحال في السنة الأولى، في السنة الأولى أول محرم ظهر الربح، هذا أول محرم يكون رأس سنته لجميع السنين القادمة، قامت قرينة على ذلك نلتزم بذلك. واضح؟ طبعا مع الالتفات إلى ما ذكرنا سابقا أن هذا كل بناء على السنة المجموعية تعيينا أو جوازا، إما نلزم بالسنة المجموعية أو نقول يجوز حساب بالسنة المجموعية على ما تقدم، وأما إذا قلنا بالسنة الانحلالية تعيينا الظاهر أن هذا البحث كما قلنا لا مجال له، بل يتعين الالتزام بأن رأس السنة في السنة الثانية يكون تابع لظهور ماذا؟ لظهور الربح بالبيان اللي ذكرناه في الدرس السابق. زين، هل هناك قرينة بناء على السنة المجموعية؟ هل هناك قرينة على خلاف هذا الظهور الأولي للروايات للأدلة أو لا؟ قلنا أنه قد يدعوا قرينة على ذلك، والقرينة أو الدعاء دليل على خلاف هذا الظهور هو عبارة عن أحد أمرين. إحنا وصلنا لصل الكلام. أمر الأول هو دعوة شيوع ذلك بين المتشرعة. شيوع ذلك بين المتشرعة. هذا أمر متعارض بين المتشرع المتشرع. إذا عين ورأى السنة الأولى يبقى هذا هو مستمر إلى ماذا؟ إلى السنين القادمة كلها. ما يبدلون بعد رأى السنة الأولى. فيكون أول محرم هو رأى السنة للسنة الثانية أيضا. وإن لم يظهر الربع في ذلك الوقت وإن تأخر ظهور الربع عن أول محرم في السنة الثانية مع ذلك هو أول محرم رأس السنة له ويستثني المؤن الحاصلة في هذه السنة من مجموع الأرباح ولو تأخر ظهورها عن ماذا؟ عن زمان المؤن. شيوع هذا بين المتشرعة هذا الأول. هذا الدليل الأول تقدم أنه إحنا خبصنا في نظيره في مقام تعيين أن الحساب يكون في السنة القمرية أو في السنة شنو الشمسية. نظيره أيضا نستدل به هنا بتعيين السنة القمرية. وقلنا بأن هذا التعارف بين المتشرعة ما يكشف عن شيء ما يكشف عن شيء. يعني قلنا دائما التعارف اللي هو في السيرة مصغرة أو في السيرة أسوء بالسيرة متشرع على ذا المتشرع هذا في يكون واضح. المدعى هو هذا المتعارض بين المتشرع. هذا التعارض بين المتشرع بل نقول أكثر من هذا لو كان سيرة إذا كانت سيرة معاصرة وتعارف معاصر فهذا لا يكشف عن شيء. لماذا؟ لأنه كما تقلنا أن السيرة إنما تكشف عن رأي الشارع عندما ينحصر تفسيرها به. أما إذا أمكن تفسيرها بأمور أخرى نكون دالة وفاسفة عن رأي الشارع. ولذا التزموا بأن السيرة في موارد حكم العقل لا تكون معبرة وفاسفة عن رأي الشارع باحتمال أنها ناشئة من ماذا؟ من إدراك العقل ناشئة من حكم العقل. في المقام نحتمل احتمال واضح ان هذا التعارف لو سلمنا وجوده انه ناشئ افرض من فتاوى الفقهاء كما قلنا سابقا ناشئ من كون هذا المتعارف لدى العرف العام لعله هكذا. المتعارف لدى العرف العام هو هذا مو انه التزموا به بما هم متدينون وبما هم متشرع حتى يكون كاشف عن راي الشارع. لا لعلهم التزموا به بما هم عرف عام عرف عام أفرض عرف العام هكذا لعله يكون. لكن والمتشرع والتزم به باعتبار هم من أبناء العرف العام تحكمهم العادات وتحكمهم الأعراف العامة أيضا تحكمهم فالتزموا به على هذا الأساس مو على أساس أنهم متدينون وملتزمون حتى يكون كاشف عن الدليل الشرعي. وهذا مطلب يقع في بحث السيرة والتفرقة بين سيرة المتشرع وسيرة العقلائية. فما يمكن التعويل على تعارف من هذا القبيل لإثبات رأي الشارع وأنه لا رأي الشارع هو هذا وأن السنة إذا عينت في بداية السنة إذا عين في السنة الأولى تكون هذه البداية هي الثابتة في سائر السنين. لا يمكن أن نستكشف رأي الشارع من تعارف من هذا القبيل. الأمر الثاني الذي ذكر في المقام هو تمسك بصحيحة ابن زيارة طويلة حينما تقول في كل عام. أكو الرواية بها فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. المستدل بهذا الدليل كأنه يريد يفهم من قوله في كل عام أن نفس ما وقع وما حدث في السنة الأولى هو يستمر نفسه في كل شنو في كل سنتين. وهذا هذا الشيء اللي حدث في السنة الأولى يستمر في السنة الثانية يستمر في السنة الثالثة وهكذا. وهذا تكرار ما حدث في السنة شنو الأولى. ومن جملة ما حدث في السنة الأولى هو شنو أن رأس السنة مالته مبدأ سنة المؤنة هو ياهو هو أول محرم. هذا يقول بنفسه يتكرر في كل شنو عام يتكرر في كل عام. وهذا يفهم منه ماذا؟ يفهم منه احتمال الأول واضح، ويكون حينئذ قرينة على رفع اليد عن الظهور الأول في ماذا؟ في الأدلة. هذا الأمر الثالث أيضا ليس باستطاعتنا قبوله، ورفع اليد عن الظهور الأول الذي قلناه مو واضح هذا، وذلك لما قلناه مرارا من أن هذه العبارة في هذه الصحيحة هناك احتمال معتد به في الحقيقة أن تكون ناظرة إلى شيء آخر أصلا، ناظرة إلى ماذا؟ إلى مسألة عدم التوقيت، إلى مسألة دوام هذا الحكم، وأن هذا الحكم ليس مختصا بسنة 220 كما في الرواية هي نفسها بإشارة إلى اختصاص أخذ الضريبة معينة بسنة 222. أما الخمس والفوائد لا، ليست مختصة بتلك السنة، وإنما هي مستمرة، وجوبها مستمر وثابت، وخذ في كل عام جوب مستمر مو أكثر من هذا. هل نستفيد من قوله وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليها بشكل مستمر ودائم وليس مؤقت، نستفيد من هذا المعنى؟ طبعا لا نستفيد من هذا المعنى. في كل عام بنثابة أن نقول فهي واجبة عليهم بشكل مستمر ودائم وليس مختصا بسنة 220. ليست إشارة إلى أن ما حدث في السنة الأولى يتكرر في ماذا في السنة الثانية والثالثة وهكذا. استفادة هذا المعنى من هذه الرواية مع وجود هذا الاحتمال المعتد به على ما تقدم سابقا، هذا خلاف يعني خلاف الظاهر في التفريق هذه الفوائد. ومن هنا يظهر أن الصحيح عملا بالظهور الأول الذي أشرنا إليه هو ماذا؟ هو أنه لا يتحدد بداية السنة في ماذا؟ لا يتحدد بداية السنة في السنة الثانية بتعيينه في ماذا؟ في السنة الأولى، وإنما يكون تابع لظهوره. وقلنا ان هذا لا يلزم منه محذور، لا يلزم منه محذور. افترضنا في المثال اللي ذكرناه سابقا في السنه الاولى ظهر الربح في اول محرم، المفروض لم يظهر عنده ربح الا في منتصف السنه الثانيه. ايضا يمكن ان نقول ونلتزم بناء على السنه المجموعيه حرما عن السنه الانحلاليه، بناء على السنه المجموعيه ان نلتزم بماذا؟ بان بدايه السنه الثانيه تبدا من منتصف العام القادم من شهر الجماد الأول الجماد الثاني إذا ظهر الربح في ذلك الوقت، ما يلزم منه محظورة. نعم الاحتمال الآخر ممكن ثبوتا، قلنا ما في مشكلة ما في محلول ثبوتي، لكن الدليل ظاهر في الثاني، الدليل يقول أن رأس السنة يتحدد بظهور شنو؟ بظهور الربح، وليس في الروايات ما يمكن تقصد ذلك بخصوص السنة الأولى. واضح اللي يقولون ما بي محذورة أن نلتزم أن بداية السنة الثانية يبدأ من حين ظهور الربح الثاني. شنو محذورة؟ محذورة هذا أن المؤنة الحاصلة بعد انتهاء السنة الأولى وقبل ظهور الربح الثاني ما يمكن استثناءها بناء على السنة شنو المجموعية من الربح شنو متأخر، ولا من الربح السابق، لا من الربح السابق لأنه لأنها مؤنة بعد انتهاء سنته، ولا من الربح اللاحق لأنها مؤنة قبل بداية سنة الربح الثاني. واضح بداية السنة سواء قلنا بالانحلال أو قلنا بماذا؟ المجموعية، لأن بداية السنة المجموعية أيضا بحسب الفارق تبدأ من حين ظهور الربح الثاني. هذا الربح لا يمكن استثناء لا من الربح السابق ولا من الربح اللاحق، هذا موقف محذور، هذا ليس محذورا على اساسه نرفع اليد عن الظهور الاول الا جوا، نلتزم به مع ما ذكرناه سابقا من انه لو استدان للمؤمن بامكانه ان يؤدي هذا الدين من الربح اللاحق، فمعناه انه نحصل قويا بشخص عنده اموال مخمسه او لم يتعلق بها الخمس وصرف على مؤنته شنو منها، هذا لا يستثنيه من الربح اللاحق، هذا هو معذور، هذا يصير فائض قدس الله نفسه يلتزم به في نفس السنه، في نفس السنه يلتزم به. يقول المؤن اذا كانت حاصله قبل ظهور الربح في تلك السنه شنو؟ ما تستثنى من الربح المتاخر. هذا بناء على الحلالية اللي هو يوم الجهة، ما هي المحذور أن نلتزم بأن المهنة الحاصلة في نفس السنة لا تستثنى من الربح إلا إذا كان متقدما سنة عليها، أما إذا كان متقدما متأخرا عنها وحاصلا في نفس السنة لا تستثنى منه من الربح شنو المتأخر. واضح هذا؟ خف ما يعني أن نلتزم، أن نلتزم بناء على السنة المجموعية وبناء على أن بداية السنة المجموعية تكون من حين ظهور الربع، هاي المعنى الحاصلة في هذا الفاصل لا تستثنى لا من الربح السابق ولا من الربح الآخر، هذا ليس محظورا مهما، نرفع اليد عن الظهور الأول للأدلة على أساسه. هذا تمام الكلام في مسألة رقم 60. الآن ندخل في مسألة جديدة وهي مسألة مهمة جدا ترتبط في تحديد مفهوم المهنة المستثنى وما هو المراد بها. نقرأ المسألة السابقة والمسألة الجديدة. أما المسألة السابقة قال مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مهنتها حال الشروع في الاكتساب في من شغله التكسب، وأما من لم يكن متكسبا أو مكتسبا هنا كاتب أو حصل له فائدة اتفاقا غير التكسب فمن حين حصول الفائدة. هذا التفصيل اللي هو القول الأول في المسألة اللي احنا ما وقفنا عليه، انه مطلقا هو مبدأ السنة يبدأ من حين ظهور ماذا؟ الربع، سواء كان من شغله التكسر أو لا ليس شغله التكسر. مسألة جديدة، مسألة 61، قال المراد بالمؤنة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح، مضافا إلى هذا اللي مؤنة التحصيل يسموها، ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه لصدقاته في معاشه بحسب شأنه، مو فحسب هنا فاق، بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس وما يحتاج إليه من صدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو غرش جناية أو غرامة وما أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ضرب أو فرش أو كتب بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاد إلى آخر العبارة. كلام في المهنة طبعا واضح، المهنة تقدم على السابق، المهنة على قسمين، مهنة مهنة التحصيل والمقصود بها ما يصرفه الكاسب والتاجر في سبيل الحصول على الربح، هذه مهنة. المهنة الثانية هي مهنة الإنسان نفسه، مهنة الإنسان وعياله، هذه المهنة مستثنات من الأرباح كما دل الدليل على ذلك، بمعنى أن الخمس لا يكفي الأرباح إلا بعد استثناء هذه المؤن، إلا بعد استثناء هذه المؤن. كلامنا فعلا ليس في دليل الاستثناء، ما هو الدليل على استثناء هذه المؤن؟ هذا تقدم سابقا، تقدم الاستدلال على ذلك، وما هو الدليل على استثناء مؤنة التحصيل، وما هو الدليل على استثناء مؤنة الإنسان وعياله. الكلام فعلا ليس في وجه الاستثناء ودليل الاستثناء، وإنما الكلام يتمحور في بيان وتحديد مفهوم المهنة المستثناة. ما هو المراد بمهنة التحصيل؟ وهذا بحث مهم جدا حتى نعرف ماذا نستثنيه وماذا لا نستثنيه. ما هو المراد بمهنة الإنسان وعياله؟ حتى نعرف ما نستثنيه من الأرباح وما لا نستثنيه. أما المهنة من القسم الأول وهي مهنة التحصيل، ما يسمى بمهنة التحصيل، هكذا قالوا بأن المقصود بها هو كل ما يصرفه التاجر أو الكاسب في سبيل تحصيل ماذا؟ تحصيل الخير. كل ما يصرفه في سبيل تحصيل الخير. مثلوا لذلك لأجرة الدكان، لأجرة الدلال، لأجرة الحمال، نقدر نعبر عنها اليوم بأجور الناقل اللي يدفعها التاجر حتى تنقل إلى البضاعة من مكانها إلى محلها إلى المكان الذي يريده. الضرائب التي يدفعها للدولة مرتبطة بالتجارة، طبعا هي مهمة جدا، مو تدخل إذا يدفعها قد يجون ياخذون منا ضريبة على أجلكم الله المجاري، مجاري يسوون أمام الدكان ما تأخذ منا ضريبة، هذا ما له علاقة بهذا الشيء، لا الضرائب التي تأخذها الدولة واللي تأخذها بعنوان ماذا؟ بعنوان أن هذا تاجر، ضرائب مالية يعني تأخذها الدولة بعنوان أنه تاجر، بعنوان أنه كذا مثلا، هذا كله يدخل في مؤنة شنو؟ تحصيل. كل ما يصرفه الفاجر أو الكاسب في سبيل تحصيل الغل هذا يدخل في مؤنة التحصيل. واضح؟ هذا أيضا لا يشمل ماذا؟ لا يشمل ما يصرفه التاجر مما يكون له مقابل موجود عنده، يقدر يستثني من الأرباح، يقول هذا مستثنى من الأرباح. فالأموال اللي يشتري بها الدكان والأموال اللي يشتري بها البضاعة، يصرف أموال كثيرة من أرباح يشتري بها الجنة بضاعة، وعن صرفها يصير التحصيل والربح، لكن ما دام مقابلها موجود عنده هذه لا تستثنى بل تحسب في آخر السنة. واضح؟ بعبارة أكثر وضوح، هذه تكون داخلة في المسألة السابقة، هذه رأس مال معد شنو؟ للتجارة. هو الأرباح ما تسارس ترى بها البضاعة حتى تتاجر بها، إذا هذا رأس مال معد عنه للتجارة. وتقدم سابقا أن رأس المال المعد للتجارة يجب فيه شنو؟ الخمس، إما مطلقا أو على التفصيلات السابقة. هذا نستثني الضرائب اللي تأخذها من الدولة منا مو بعنوان التجارة، مو بعنوان كونه كاسب، هذه همات ما تستثنى. ما هو المقصود بمعنى التحصيل؟ هذا كل ما يصرفه في سبيل الحصول على الربح مما لا يكون له شنو مقابل موجود عند أجرة الدكان، احنا مقابل تطير تروح من عنده، أجرة الدلال تروح من عنده، أجرة الناقل هذا الشيء يطيل، هذا ضرائب الدولة، الضرائب المالية اللي تأخذها من الدولة هذه أيضا صرفها وليس لها في مقابله ماذا؟ شيء موجود. من هنا يظهر للتوضيح هذا المعنى، يظهر الحال في السرطفلية، ما يسمى بالسرطفلية. السرطفلية الواجب في وجود الخمس فيها هي إدراجها في القسم الثاني، يعني ما يكون من قبيل البضاعة اللي يشتريها يجب فيها الخمس، يعني تحصل في نهاية ماذا؟ السنة، ولا تستثنى من الأرباح. هذا طبعا بناء على أن الصرفية تعطي حقا، تعطي حقا لهذا الكاسب في ماذا؟ في تعطي له حقا في أن ينقل، وهذا أن ينقل هذا الحق إلمن إلى غيره. بعبارة أخرى أنه تعطي له حقا في استيجار المحل، بحيث أن مالك المحل ما يتمكن ماذا؟ أن يمنعه من هذا الحق. تعطي له هذا الحق، وتعطي له أيضا شنو؟ أنه يتمكن من نقل هذا الحق إلى ماذا؟ إلى غيره، سواء كان الغير هو المالك أو كان شنو؟ شخص آخر، تعطي له هذا الحق. إذا أعطته هذا الحق حينئذ يكون هذا حال ماذا؟ البضاعة اللي يشتريها. ليش؟ لأن هاي أرباح، أرباحها بحسب الفرع أرباح، وإن صرفها إجا إلى صاحب محل قال له تعال أنت في مقابل تخلية المكان، كل رجل يسموه يشوف مضاد التحلية في المكان يلقيها إلى الظاهر يسمى بالسطفلية. عندما يطلع ذاته هو يجي هو أيضا بإمكانه أن ينقل ذلك المن إلى شخص آخر. هذا الحق الذي يعطى له هذا يقدر بالمال، له مالية، فإذا هو كسب في مقابل صرف هذه الأرباح، صحيح صرفه في سبيل تحصيل الربح، لكن كسب في مقابل هذه الأرباح ماذا؟ شيئا موجودا عنده يقدر بماذا؟ بالمال. فهذا لا يستثنى من الأرباح، هذا يحسب كما هو الشأن، يعني كسائر ماذا؟ كسائر الأمور التي يوظفها لأجل تحصيل ماذا؟ تحصيل الربح، هذا لا يستثنى. بخلاف ما إذا فرضنا أن يسطر لا يعطيه هذا الحق، ما تعطيه هذا الحق، يبقى تبقى الإيجار المحل بيد مالكه، هو مجرد إذا قنع هذا المستأجر الموجود في هذا المحل بأن يخلي المحل هو يجي بعد بيه، لكن هذا الحق ما ثابت إله، وإنما يبقى الحق المال للمالك. إذا هو ماذا صنع؟ بذل شيئا من ربحه من دون أن يحصل على ماذا؟ على حق في مقابله. مثل هذا يدخل في ماذا؟ في مؤنة التحصيل ويستثنى من الأرباح، هذا لابد أن نتفق بينهما. هذا ما يمكن أن يقال في مقام التوضيح، طبعا كما قلنا ليس بحثنا في الدليل على استثناء مؤنة التحصيل، قدم سابقا وقدم بأنه استثناء مؤنة التحصيل ما نحتاج لها إلى دليل، لأن على طبق القاعدة خروج مؤنة التحصيل خروج تخصصي مو خروج تخصيصي حتى يحتاج لكن إلى دليل. والسبب قلنا سابقا وهو أن الفائدة لا تصدق إلا على ما على الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل، مو فائدة إلا ما يما إلا بعد استثناء مؤنة التحصيل. فإذا فرضنا أنه باع شيئا وربح، باع شيئا أفرض اشتراء مثلا بألف باعه بألفين، اشترى بألف باع بألفين، لكن 500 من هاي الألفين طاعوا أجرة دلال وأجرة نقل، ها أجرة نقل أجرة دلال أجرة كذا، فهي من صرف شيء يقول أنا رابح ألف رابح 500 رابح 500 وقضى على رابح ألف. إذن الربح الذي هو موضوع وجود الخمس لا يصدق إلا على الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل، لا يصدق أنه ربح ألف، وإنما هو رابح جدًا 500 يجب بها الخمس، وأما 500 الأخرى فهذه لا يشملها الدليل الدال على وجود التخميس. القدم مضاف إلى وجود أدلة خاصة وروايات خاصة تدل على استثناء مؤنة التحصيل، ليعبر عنا في بعض الأحيان بمؤنة الضيعة، ها؟ عبر عنا بمؤنة ماذا؟ الضيعة. هذا ما يرتبط بالمؤنة من القسم الأول، وأما المؤنة من القسم الثاني اللي هي المهمة في المقام اللي عقدت هذه المسألة لأجل بحثها، هي مؤنة الإنسان وعياله. مؤنة الإنسان وعياله. أيضا نكرر دليل على استثناء هذه المؤنة تقدم سابقا، وفعلا ليس كلامنا في ذلك، وإنما الكلام عن تحديد المراد بهذه المؤنة. في الروايات المؤنة وردت في أغلب الروايات مطلقة، أو في معظم الروايات وردت مطلقة الخمس بعد المؤنة ما مضاف إلى شيء. هاي الخمس بعد المؤنة وردت في عدة روايات، صحيحة البزنطي اللي هي الباب 12 الحديث الأول، رواية الأشعري الباب الثامن الحديث الأول، وكذلك رواية إبراهيم الهمداني اللي هي الحديث الثاني في الباب 12، وردت فيها المؤنة غير مضافة إلى شيء مطلقة، الخمس وبعد المؤنة بهذا المضمون، لكنها وردت مضافة إلى العيال، مضافة إلى العيال في أيضا عدة روايات، منها صحيح علي بن زياد الأخرى اللي هي الباب الثامن الحديث الرابع، ومثل معتبرة أبي علي بن راشد اللي هي الحديث الباب الثامن الحديث الثالث وغيرها. نقرأ نموذج من هذه الروايات أحسن حتى ما الكلام الآتي يكون واضح بها. الباب الثامن الحديث الثالث يقول: فقلت فقال يجب عليهم الخمس، فقلت في أي شيء؟ حديث طويل. فقال في أمتعتهم وصنائعهم، وفي بعض النسخ وضياعهم. قلت والتاجر عليه والصانع بيده، فقال إذا أمكنهم بعد مهنتهم. هذا ما مضاف إلى العيار، وإنه مضاف إلى من؟ لأن هو نفس الشخص بعد مهنته، مو المهنة مطلقا، وإنما أضيف المن إلى الضمير اللي يراد به ماذا؟ هو نفس الشخص. الحديث الأول شنو كان؟ الحديث الرابع اللي هي صحيحة علي بن أبي زياد، اللي يقول في ذيلها الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة، فكتب عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله، أن أضيف المن إلى العيال ومؤنة عياله، وبعد خراج السلطان بناء على خراج السلطان يدخل في مؤنة شنو؟ تحصيله. هناك رواية أخرى اللي هي الحديث العاشر في نفس الباب، يعني الباب الثامن، لرواية أبي بصير التي صححنا سندها، موجود فيها قال كتبت له فالرجل، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا. لعله هذه الرواية الوحيدة اللي تعرض إلى مصدر من مصادق ماذا؟ من مصادق من المستثنات من أدلة الخمس، وهو شنو؟ ما أكل، أما ما أكل منه فلا، يعني شنو؟ لا يجب فيه الخمس. واضح، هاي رواية تتعرض إلى مصدر المصادق المعنى، وأما البيع فنعم، لأنه يدخل في باب شنو؟ في باب التجارة، وكسائر القياع إلى آخره. زين، الروايات المطلقة اللي قلنا الخمس بعد المعنى ما حدثت الشيء، واضح أن مؤنة العيال داخلة فيها، لأنها القدر المتيقن من المؤنة التي تدخل في ماذا؟ في هذه شنو؟ الروايات. يعني بعبارة أخرى أنها روايات مطلقة، ماكو احتمال معتد به أنها تختص بمؤنة التحصيل ولا تشمل شنو؟ مؤنة الإنسان وعياله، لا، مؤنة الإنسان وعياله داخلة في هذه الروايات، بل هي القدر المتيقن في الحقيقة من هذه الروايات. ولعل السر في كونها قدر متيقن هو أن هذه المؤنة، مؤنة الإنسان وعياله، ثابتة في كل الموارد وموجودة في كل الموارد وبالحال كل الأموال، بخلاف مؤنة التحصيل. مؤنة التحصيل لا، قد تثبت في مال وقد شنو؟ لا تثبت في مال، قد ربح به مؤنة التحصيل وربح شنو؟ ليس به مؤنة التحصيل، بينما مؤنة الإنسان وعياله موجودة في كل مال، شيء لازم وغير مفارق وغير منفرد، فهو موجود في كل. هذا يخلي مؤنة العيال، مؤنة الإنسان وعياله، أشبه بالقدر شنو؟ المتيقن. الرواية إن كانت مطلقة يكفينا إطلاق الشمول لمؤنة الإنسان وشنو؟ وعياله. واضح، ليس المقام مقام الاستدلال على استثناء مؤنة العيال إنسان وعياله، بأن هذا المقام تقدم سابقا، ونشير إلى أن الرواية المطلقة مؤونة العيال والنسان وعيال داخل فيها. بشكل عام، بشكل عام عندما نجي نحدد مفهوم المؤونة، القاعدة العامة تنطبق عليها الآن من الألفاظ اللي وقعت موضوع الأدلة الشرعية هذا. ففي مقام تحديد مفهومه وبيان المراد منها يرجع فيها علم العرف، يرجع فيها إلى اللغة والعرف. فلا بد أن نرجع إلى اللغة. إن أسعفتنا اللغة بشيء نعمل، ما أسعفتنا بشيء نرجع لنا إلى العرف. ما هو المراد بالمعنى لغة وعرفا؟ وهذا هو البحث الذي سيقع فيه الكلام إن شاء الله تعالى في اليوم القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.